أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو الدرس الأول في شرح كتاب الوجيز لفضيلة الشيخ عبد العظيم بدوي. أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه وفي جميع علمائنا ومشايخنا، اللهم آمين. الكتاب سويا على صفحة 23 نجد أن الكتاب يبدأ بكتاب الطهارة، كتاب الطهارة، وهذه عادة كثير، بل إن لم أقل كل علماء الفقه يبدأون كتب الفقه بكتاب الطهارة. وهنا يريد نضع في أول صفحة عندنا لماذا بدأ المصنف كتابه، كتاب الوجيز، بكتاب الطهارة. والإجابة على السؤال هذا لابد فيها من تأصيل. هذا التأصيل متعلق بمسألة مهمة. هذه المسألة هي أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليك حقين. الله سبحانه وتعالى أوجب عليك وعلى كل عباد حقين. الحق الأول حق متعلق به سبحانه وتعالى، وده نحن نسميه العبادات. الحق الثاني حق متعلق بالعباد، وهذا ما نسميه العبادات. فالله سبحانه وتعالى أوجب عليك حقا خاص به سبحانه وتعالى، اللي هو العبادات كالصلاة، الصيام، الزكاة، الحج وغير ذلك. وأوجب عليك أيضا حقا آخر، وهذا الحق متعلق بالعباد، وهذا ما يسمى بالمعاملات، سواء كانت هذه المعاملات خاصة فيما بين الرجل وامرأته، وهذا ما يتعلق بكتاب النكاح، أو يتعلق بين الناس فيما بينهم في مسألة البيع والشراء، وهذا ما يعرف بكتاب المعاملات. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أوجب علينا حقين، فلابد جيدا أن تعلم يا ترى أن نقدم حق الله عز وجل أم نقدم حق العباد. يقينا أن أنتم متفقون معي في ذلك، أن يجب علينا أن نقدم حق الله تبارك وتعالى، أي نقدم العبادات على العادات. فإذا قدمنا العبادات على العادات، يا ترى إيه أعظم حق لله عز وجل في باب العبادات؟ طبعا يقينا الصلاة. إذن نبدأ كتب الفقه بباب الصلاة. طيب، هل تصح الصلاة بدون طهارة؟ لا تصح. إذا نبدأ بكتاب الطهارة، وهذا التأصيل هو الذي دفع كثير من علمائنا في باب الفقه بالذات ليبدأون كتاب الفقه بباب أو كتاب الطهارة. ثاني سريعا نلخص، العلماء بدأوا كتب الفقه بكتاب الطهارة لأن الله عز وجل أوجب على العباد حقين. الحق الأول متعلق بالله وهو العبادات، الحق الثاني حق متعلق بالعباد وهو المعاملات. فقدم العلماء حق الله عز وجل على حق العباد، وأعظم حق الله الصلاة، أعظم حق الله عز وجل الصلاة، والصلاة لا تتم إلا بطهارة. فنبدأ بكتاب الطهارة. بدأ الشيخ يعرف الطهارة فقال هي لغة، أي عند أهل اللغة، لغة عند أهل اللغة هي النظافة والنزاهة من الأحداث. نتبين لنا الآن من خلال تعريف الشفهاء تتعلق بأمرين. أمر الأول طهارة، أي نظافة من النجاسات، والنزاهة من الأحداث. الأحداث هي الأشياء التي توجب الوضوء كخروج الريح والبول والغائط، أو توجب الغسل كالجماع وغيره. يبقى الطهارة لغة هي نظافة ونزاهة من الأحداث. الأحداث فيها عشان تأخذ بالك جمع حدث، وهي أمر قائم بالبدن يمنع من صحة الصلاة. الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من صحة الصلاة. والحدث عندنا كما قال علماء الفقه على قسمين، القسم الأول حدث أصغر، والقسم الثاني حدث أكبر. القسم الأول اللي هو الحدث الأصغر هو كل أمر يمنع من، أو كل أمر يوجب الوضوء، زي خروج الريح، البول، الغائط، مس المرأة بشهوة، مس الذكر بالشهوة، أكل الجزور، فهذا يسمى حدث أمر يوجب الوضوء. أما الحدث الآخر، النوع الثاني من الحدث، هو الحدث الأكبر، هو الذي يوجب الغسل كالجماع، كالاستحلام، كالإسلام وغير ذلك. واصطلاحا أي تعريف الطهارة عند أهل الفقه، فإنهم يقولون هو رفع الحدث، وإحنا عرفنا إيه الحدث، أو إزالة النجس. عايز تعرف أمر مهم جدا، إن الطهارة عندنا طهارة صغرى وطهارة كبرى. مسألة رفع الحدث وإزالة النجس دي إحنا بنقول عليها طهارة صغرى. طهارة صغرى أما الطهارة الكبرى فهي أن يطهر الله عز وجل قلبك من الكفر ومن الشرك والعياذ بالله. لذلك وصف ربنا تبارك وتعالى أهل الكفر وأهل الشرك فقال ربنا تبارك وتعالى إنما المشركون نجس. نجس يعني إيه؟ نجس في قلوبهم بسبب العقيدة الفاسدة التي يعتقدونها. أنا عايز أسألك سؤال، إذا كنت الآن هتستطهر بإيه؟ بالماء. تعالى ندرس أحكام المياه، والشيخ عندنا لخص لنا كتاب المياه في ثلاث نقاط هامة، ثلاث نقاط هامة. تعالى معايا سريعا لندرس هذه الأشياء. ممكن واحد يقول طب احنا ليه ندرس باب المياه ونوجع دماغنا بباب المياه؟ هقول لك في نقطة مهمة جدا لابد عليك من تعرفها. هذه النقطة ان انت ممكن تدرس بعض الأحكام الفقهية، ممكن تدرس بعض الأحكام الفقهية مش محتاج لها الآن، لكن بعد ذلك قد تحتاج لها وتكون في شدة الحياة لها، وهذا يعني حدث معي أكثر من مرة. فمن ذلك مثلا باب المياه هذا كنت دائما أقول ليه أخذ الماء إذا وقع في سطح مائي والماء إذا وقع في شنجرة مائي؟ وسبحان الله ربنا دخلت الجيوش وبدأت أشوف أخذ المياه وإلى ذلك وسبحان الله علماء لم يسرقوا شيئا لا بدرك الحمد لله ما بنزل جوهر هو هذا الباب. قال الإمام صلى الله عليه وسلم الكذب بيقول مش حاجة الآن بس تقول في كثير من سائر الأحيان. مثلا أنا في الأرض بالوضوء من مجبات الوضوء من مبيحات التيمم، معذرة من مبيحات التيمم على صلاة ما بيصير شيء، يعني لو في برد شديد جدا 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 وتعذر عليك استخدام الماء فيجوز لك أن تلجأ إلى التيمم كما حدث مع عمرو بن العاص رضي الله عنه. فكنت دائما أقول سبحان الله وإحنا عندنا يعني برد شديد علشان نقول نلجأ إلى التيمم، ما السخانات موجودة في البيوت. فبرضه سبحان الله لما رحت الجيش ووجدت البرد الشديد جدا 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 اللي إحنا كنا بنقابله فعدم وجود سخانات وغير ذلك، قلت من رحمة الله عز وجل، من رحمة الله عز وجل اللي أنا درست مثل هذه الأمور حتى أكون على بينة من ديني. ما تظنش في يوم الأيام اللي انت تقول ان هندرس الباب ده ليه الباب ده مش في حاجة له، لا الباب ده انت في حاجة له وممكن في اي لحظة من اللحظات تحتاج هذه المسألة. اضرب لك مثال اخر، هذا المثال بما يسميه العلماء المسائل التصورية، ان كان العلماء في القديم بيتصوروا مسائل ممكن يخترع مسألة وهي مش موجودة اصلا. من ذلك مثلا الامام ابو حنيفة رحمة الله عليه كان في يوم الأيام بيتكلم عن مسألة فقهية، المسألة المتعلقة بباب الحج أو كتاب الحج، فيقول إن الإنسان يجب عليه إذا وصل عند الميقات أن يحرم وغير ذلك. فهو بيقول طب لو واحد طار في الهواء، لو أن رجلا طار في الهواء ومر على الميقات ماذا يصنع؟ طبعا هذا الكلام لو حد سمع من أبو حنيفة في زمانه لقالوا هذا رجل مجنون، ولكن سبحان الله احنا النهارده في زماننا مع اختراع الطيارات وغير ذلك احتاجنا لهذا الحكم ولهذا القول مع مسألة تصورية لم يكن لها وجود اصلا. فممكن بعض المسائل انت ما تكونش في حاجة لها الان قد تحتاج لهذا الحكم بعد ذلك، فإياك ان يلقي الشيطان في قلبك وسواس ان هذا الامر لست في حاجة اليه، فلا تلقي اهتمامك بهذا الامر، ولكن تعلم ولعل الله عز وجل يدير الايام ويدير الاوقات فتحتاج أنت لهذه المسألة. باب المياه، الشيخ بيقول عندك كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور. عايزك تضيف بجوار هذا السطر طالما أنه باق على أصل خلقته، طالما أنه باق على أصل خلقته. إذن كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور طالما أنه باق على أصل خلقته، وده أول تعليق هنحطه على الكتاب. الدليل على ذلك قول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأنا عايزك تعرف إن السماء بينزل منها ثلاثة أنواع من المياه، السماء بينزل منها ثلاث أنواع من المياه. النوع الأول هو المطر المعروف وهذا طهور، يعني ممكن تصدر المطر. يا عم الشيخ مش محتاجين الكلام ده، قلت لك أنا محتاجه في الجيش، أنا احتاجته في الجيش إن أنا أتصدر المطر. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فبينزل من السماء ثلاث أشياء، ماء وثلج وبرد، وأنت جمعت الثلاثة دول، أنت جمعت الثلاثة دول في دعاء الاستفتاح اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. طيب انا عايز اسال يعني ايه ثلج يعني ايه برد؟ طيب هقول لك ما تفكرش. طبعا انت تعلم ان الغلاف الجوي المحيط الارض اسمه الاتموسفير، ثق هذا الغلاف. فاذا كانت درجة الحرارة فوق الغلاف بعيد عن الارض، عبرا على هذا الخطأين نعود المرة الثانية نقول ان كل ما نزل من السماء او خرج من الارض فهو طهور. وقلت لكم ان كل ما نزل من السماء عن المصنف بذلك ثلاثة انواع من المياه: ماء الثلجي والبرد، ماء البرد وماء المطر. او خرج من الارض سواء كان عذبا كالبحار، سواء كان عذبا كالانهار والترع، او كان مالحا كالبحار والمحيطات، او كان خارجا من الارض نفسها كالابار والعيون. فكل ما ان ينزل من هذه الاماكن سواء نزل من السماء او خرج من الارض وهو باق على اصل خلقته لم يتغير اللون او الطعم او الرائحة، فهذا ماء طهور يجوز لنا ان نستخدمه، فهو باق على اصل خلقته. اما الادلة على ان الماء الذي ينزل من السماء طهور يجوز لنا ان نتوضأ به وان نغتسل به، نستخدمه في العبادات او العادات كالطعام والشراب. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث ابي هريرة في دعاء الاستفتاح: اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. اما الدليل على ان كل ماء خرج من الارض هو طهور طالما انه باق على الاسخ القرب واحد وراء الاخر، كل ماء عذب كنهر او ترعة او غير ذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم من خمس مرات، او كان مالحا كماء البحر كما ذكر الشيخ حفظه الله في كتابه. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ان نركب البحر ونحن بمعنى القليل من الماء، فاذا توضأنا به عطشنا، افنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء الحل ميتته، هو الطهور ماء الحل ميتته. ويقاس على البحر طبعا المحيط، ويقاس على البحر المحيط. اما بالنسبة لجواز الوضوء بماء البئر والعين فلقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر زمزم، والشيخ ذكر عندنا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من بئر بياع قال الله عليه وسلم: ان الماء طهور لا ينجسه شيء. يبقى هذه القاعدة الأولى عندنا في باب المياه: كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور طالما أنه باق على أصل خلقته. وقصدت بمعنى باق على أصل خلقته يعني لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية في باب المياه: الماء حكم الماء إذا خلطه طاهر. وينبغي عليك أن تعلم أن الماء إذا خلطه شيء طاهر فله صورة من ثلاث، انا هزيد عليك بعض الزيادات في الكتاب وتنتفع بها ان شاء الله. الماء اذا خلطه شيء طاهر له صورة من ثلاث. الصورة الاولى الا يتغير. مثال ذلك: لقينا مثلا شجرة وقعت فترعة، فهل الشجرة طاهرة ام نجسة؟ طاهرة يقينا. سقطت في الماء، هل تغير فيه لونا او طعما او رائحة؟ لا تغير فيه شيء، فهذا الماء حكمه ماء طهور لم يتغير وباق على اصل خلقته. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أن الماء يسقط، أن الطاهر يسقط في الماء فيغيره تغيرا يسيرا، يتغير الماء تغير يسير. مثال: عندك على سطح البيت في خزان، الخزان ده أنت طلعت في يوم عشان تبص عليه فوجدت مثلا عليه الريم الأخضر، فوجدت إن فيه لون أخضر يسير كده حل بالماء، أو مثلا في شيء وقع في ماء فغير لونه تغيرا يسيرا، فهذا الماء لا بأس من استخدامه وهو جائز بإذن الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة بها أثر عجيب. طبعا ولا يخفى عليك أن لو عندنا قصعة بها أثر عجيب ووضع فيها ماء فإن الماء لونه يتغير ويميل إلى البياض قليلا، ومع ذلك توضأ منها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الصورة الثالثة: يتغير تماما ولا يطلق عليه اسم ماء، ما عادش اسم ميه خلاص، انتهت المسألة. مثال ذلك: جالك مثلا عامل انت عزومة مثلا 10 15 20 أخ من إخوانك، فأنت محتاج تعمل لهم شيء، فالوالد عندك في البيت جابت حلة ضخمة كبيرة جدا ما حطش فيها ماء، الماء ده بالصورة دي فتفضل منه طبعا جائز، مفيش في اي مشكلة. طيب بالنسبة لو والدتك بقى حطت المية دي على النار وحطت عليها الشاي وبعد كده حط عليها السكر وقلبت كله في بعضه، هل هذا الماء عاد اسمه مية؟ لا ما عادش اسمه مية، ما عاد اسمه ايه؟ اصبح شاي. فهذا الطاهر اللي هو الشاي والسكر لما وضع في الماء اخرج الماء عن اطلاقه، يعني اخرج الماء اليس اسمه مية؟ ما عادش اسمه مية، خلاص خرج عن اطلاقه. ففي هذه الحالة يجوز لنا ان احنا نستخدمه في العادات كالطعام والشراب، ولا يجوز لنا استخدمه في العادات في العبادات كالوضوء والغسل. مثال اخر، والدتك برضو انت عاملين عزومة ضخمة كده، فجبت المية وحطها في اناء وعلى انها وجدت شوية لحمة وشوحتوها، تحول هذا الماء الى ايه؟ الى شربة، ما عادش اسمه مية خلاص. وفي هذه الحالة لا يجوز ابدا بحال الاحوال نحن نستخدم الشربة او الشاي او العصير او غير ذلك في الوضوء او في الغسل، ولكن نستخدم ممكن نستخدمه في العادات كالطعام والشراب، في الطعام والشراب. واذا القاعدة الثانية عندنا الشيخ ذكرها ان كل ماء سقط فيه شيء طاهر فله صورة من ثلاث، الصورة الاولى لا يتغير فهذا يأخذ حكم الماء الطهور، الصورة الثانية ان يتغير تغير يسير ولكن يطلق عليه ماء فهي حالة يجوز استخدامه، الصورة الثالثة ان يخرج الماء عن مسمى ماء ويتحول الى شيء اخر ويغيره هذا الطاهر تغيرا كليا، ففي هذه الحالة لا يجوز استخدام هذا الماء في العبادات كالوضوء والغسل، ولكن يجوز لنا استخدامه في العادات كالطعام والشراب. والشيخ ضرب لك على الدليل على جواز استخدام الماء اذا تغير تغيرا يسيرا ما لم يخرج على اطلاقه بحديث ام عطية رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وهي تغسل ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن بماء وسدر. السدر ده كان نوع من انواع النباتات ينبت في الجزيرة العربية، كانت اوراقه بتفرك وتستخدم زي الصابون بالضبط في زماننا هذا، وانت تعلم طبعا ان هذا السدر اذا سقط في الماء غير لونه غير رائحته شيئا من اوصاف الماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الآخرة في الغسلة الأخيرة لها كافورا، الكافور طبعا هيغير طعم المية ورائحة المية، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فهذا في دليل إن الماء إذا تغير تغير يسير ولكن ما زال يطلق عليه اسم ماء فيجوز استخدامه في العبادات. القاعدة الثالثة عندك حكم الماء وهو الماء إذا خلطه شيء نجس. الماء إذا خلطه شيء نجس له صورة اثنين، الصورة الأولانية إن هذا الماء لا يتأثر، مثال ذلك رجل تبول في نهر النيل، رجل تبول في نهر النيل، هل هذا التبول يؤثر في الماء؟ لا يؤثر أبدا، لا يؤثر أبدا. وأين بول هذا الرجل في النيل؟ لا يؤثر فيه ولا يتغير الماء، ولا يتغير الماء أبدا. ففي هذه الحالة هذا الماء يكون ماء طهورا يجوز استخدامه طالما أنه لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته. الصورة الثانية ان الماء يسقط فيه شيء نجس، الماء يسقط فيه شيء نجس ويتغير احد الاوصاف، يتغير اللون، يتغير الطعم، يتغير رائحة، يتغير احد الاوصاف او الاوصاف المجتمعة. مثال ذلك عندنا مثلا اناء فيه ماء سقط فيه بول او سقطت فيه عذرة او سقط فيه شيء من النجاسات، ففي هذه الحالة تغير لون الماء او طعم الماء او رائحة الماء، هذه الحالة نقول ان هذا الماء ماء نجس لا يجوز بحال من الاحوال ان يستخدم لا في عبادة ولا في عادة، لان هذا الماء لا يستخدم لا في الطعام ولا في الشراب لما حل فيه من النجاسة. يبقى اذا نجمل ما تعلق بدور المياه من خلال كتاب الوجيز، الشيخ ذكر ذات القواعد، كل ماء نزل من السماء او نبع من الارض فهو طهور طالما انه باق على اصل خلقته. القاعدة الثانية كل ماء نزل فيه شيء طاهر فله صورة من ثلاثة، اما الا يتغير لا يتغير تماما ففي هذه الحالة هذا الماء طهور، يتغير تغير يسير هذا الماء يجوز استخدامه في العبادة والعادة، الصورة الثالثة ان يتغير تغيرا كليا ولا يعود له اسم الماء لما تغير اسمه، ففي هذه الحالة نقول ان هذا الماء ماء طاهر ولكنه لا يجوز استخدامه في العبادات. الصورة الثالثة او القاعدة الثالثة الثالثة في قواعد باب المياه أن الماء إذا سقط فيه شيء له حالتان. الحالة الأولى إما أن يتغير إما ألا يتغير شيء من أوصافه اللون أو طعم أو رائحة فهذا الماء باق على أصل خلقته فهو يأخذ الحكم الأول وهو الماء الطهور، وإما أن يتغير أحد الأوصاف الثلاثة أو تتغير الأوصاف الثلاثة كبيرة في هذه الحالة هذا الماء لا يجوز استخدامه أبدا لا في عبادة ولا في عادة. ذكر الشيخ حديث على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض. الحيض يعني الخرقة قطعة القماش اللي المرأة بتستخدمها في فطس الحيض كانت تضع على قبلها قطعة من القماش ثم بعد ذلك عندما تتشرب دم الحيض كانت تلقيه وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن أو النتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيء لأن هذه الأشياء كانت إذا نزلت في البئر لا تغير فيه شيء تغير فيه شيئا. نزيد بعض الأشياء على هذا الكتاب المبارك وهو القاعدة الرابعة عندنا وهي مسألة متعلقة بحكم الماء المستعمل. حكم الماء المستعمل لو أنا استعملت ماء في أمر من الأمور هل هذا الماء يكون جائز الاستعمال في المرة الثانية؟ نقول بداية ان الماء المستعمل اما ان يكون مستعمل في طهارة كوضوء او غسل ففي هذه الحالة يجوز استخدامه، والأدلة عندنا على ذلك متواترة منها ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لا توضأ الا وكاد الصحابة يقتتلون على وضوئه. وحديث جابر عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض لا اعقل فتوضأ وافرغ من وضوئه علي. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ذات يوم فغسل يده ووجهه من إناء ثم قال لبلال ولأبي موسى خذ هذا فأفرغاه عليكما. ممكن واحد يقول طب الحاجات دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ممكن واحد يقول هذه الأشياء خاصة بالنبي. نقول عندنا أدلة أخرى تدل على جواز استخدام الماء الذي استخدمه غيرنا. مثال ذلك حديث ابن عباس توضأت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم من إناء ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من فضل ماء كان في هذا الإناء بعدما توضأت منه ميمونة رضي الله عنها، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بما استخدمت ميمونة رضي الله عنها. كذلك أيضا ثبت من حديث العائن أن الرجل إذا حسد رجلا أو حسد إنسانا فإن هذا الحاسد يغتسل ويتوضأ المحسود من هذا الماء كما ثبت هذا في غير حديث، وهذا يدلنا على أن الماء إذا استعمل في طهارة فإنه يجوز لنا أن نستعمله مرة ثانية. أما الماء إذا استعمل في إزالة نجاسة وهذه المسألة تتعلق بالنساء في البيوت في مسألة غسل الملابس، المرأة تغسل الملابس وبعد ذلك تقول أنا بغسل ملابس ابني هذه المياه جاءت علي أعمل إيه؟ فنقول لها في هذه الحالة إذا كان هذا الماء قد تغير بسبب هذه النجاسة فهذا الماء نجس يجب عليك أن تتطهري منه. أما إذا كان الماء الذي استعمل في إزالة نجاسة لم يتغير فهذا ماء طهور ولا شيء في ذلك. بعد ذلك بدأ المصنف رحمة الله عليه في ذكر باب آخر بعد ما قلنا الماء إذا سقط في نجاسة إما يكون نجس أما يكون طهور فلازم تعرف إيه النجاسات، فتعال بنا نعرف إيه النجاسات. وقال الشيخ باب النجاسات، يبقى إذا ليك باب النجاسات بعد باب المياه لأنك لابد أن تعلم إن في ماء طاهر وفي ماء نجس. هذا الماء النجس أنا لابد أعرف يا ترى أنت أحكم بنجاسة الماء، فأنا أحكم بنجاسة الماء إذا سقطت فيه نجاسة وغيرته، طب يا ترى هي النجاسة؟ فبدأ الشيخ يذكر لك باب النجاسات. تعال معايا نشوف يعني إيه باب النجاسات. قال الشيخ رحمة الله عليه وحفظه النجاسات جمع نجاسة وهي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة. والشيخ قيد المسألة بأهل الطبائع السليمة حتى يخرج بذلك من فسدت فطرهم. يعني مثلا الميتة شيء نجس الميتة شيء نجس، أهل التواء السليمة يتقذذون منها. تخيل معي أنت ماشي في طريق ووجدت مثلا كلب ميت وقد ارتفعت أقدامه إلى السماء وانتفخ، ويعني هذا أمر يعني يستقذره أهل التواء السليمة. أنا عايز تتخيل أن في ناس في أوروبا، في ناس في أوروبا يتلذذون والعياذ بالله بأكل، بأكل إيه؟ بأكل لحوم البشر، بأكل لحوم البشر. وهذا الأمر رأيته بعيني، رأيته بعيني في أكبر المطاعم في أمريكا، يتلذذوا بأكل الأطفال الأموات، بأكل الأطفال الأموات. فهؤلاء فسدت فطرهم وفسدت طبائعهم، فهؤلاء ليسوا عندنا يمثلون شيئا. فالشيخ بيقول النجاسة هي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه. مثال ذلك رجل ماشي في طريق فوجد رائد في الطريق، اللي بيحصل بيتحفظ عن هذا المكان التالي عنه. قال ويغسلون الثياب إذا أصابهم، إذا أصابت النجاسة الثياب فيواد الإنسان سريعا إلى غسلها كالعزرة والبول. هنضيف برضو هنا نقطة مهمة جدا ألا وهي وورد الدليل الدال على نجاستها، وورد الدليل الدال على نجاستها. ليه؟ لأن هناك أشياء نحن نستقذرها ونتحفظ عنها ونغسل الثياب إذا أصابها كالقيء، الإنسان إذا قاء فإننا نبتعد تماما عن هذا القيء ونستقذر هذا المنظر، ونغسل الثياب إذا أصابنا من هذا القيء، ولكن القيء ليس بنجس، القيء ليس بنجس. فلا بد أن نقيد هذا التعريف بمسألة ورود الدليل الدال على النجاسة. قال الشيخ والأصل في الأشياء الإباحة. من بعض الناس بيسأل يقول إيه؟ أنا كنت في البنزين والبنزين جاء على هدومي، أعمل إيه؟ يا ترى هو الرخام طاهر النجس، يا ترى هو الزيت اللي أنا بدهن به الشقة طاهر النجس. نقول له الأصل في كل هذه الأشياء الطهارة. ليه؟ لأن الأصل عندنا في الأشياء الإباحة، الأصل عندنا في الأشياء الطهارة. فمن زعم نجاسة شيء ما، من زعم نجاسة شيء ما فوجب عليه أن يأتينا بالدليل، وجب عليه أن يأتينا بالدليل. لأن الحكم بنجاسة الشيء ده أمر تكليفي. النهاردة أقول لك الشيء ده نجس لا واجب عليك بالثياب تغسله. مثال واحد في بنزين، جاء بنزين عن هدوم يقول لي هو بنزين طاهر ونجس، أنا عشان أقول البنزين نجس يبقى بكلف النهاردة أن أنت تخش المسجد وما تصليش بهذه الثياب طلبة أنها ترتخط بالبنزين. فهذا الكلام لا يجوز أبدا. فينبغي علينا ألا نحكم بنجاسة شيء إلا بعد ورود الدليل الذي يدل على نجاستها. طبعا بنزين طاهر حتى يتضح هذه المسألة الناس. إيه الدليل على كده؟ إيه الدليل؟ ها؟ عدم ورود الدليل على نجاستها، عدم ورود الدليل على نجاسة البنزين. السولار، الجاز، الكلور، كل هذه الأشياء طاهرة. ليه؟ مفيش دليل يدل على نجاستها. طيب طيب تعالوا بقى، طالما المسألة متسع معنا الأشياء الطاهرة كتير جدا، واسع جدا، ما ينفعش أبدأ أقول ده طاهر، ده طاهر، ده طاهر، ده طاهر، ده طاهر، يبقى المسألة كده هتصون مني. طب أنا المطالب مني إيه دلوقتي؟ إن أنا أعرف إيه هي النجاسات، إن أنا أعرف إيه هي النجاسات. فتعالوا بنا نشوف إيه هي النجاسات وإيه هي الأشياء التي قام الدليل على نجاستها، وما عدا هذه الأشياء كل شيء بعد هذه الأشياء يكون طاهرا يقينا. طيب أول شيء الدليل قام على نجاسته إيه؟ أول شيء الدليل قام على نجاسته البول والغائط، بول الأدمي وغائطه، بول الأدمي وغائطه ده كلاهما نجس. دليل على ذلك إيه؟ الشيخ ذاك عندك عدة أدلة، منها حديث الأعراب الذي بال في المسجد، رجل من الأعراب لا يعرف الحكم الشرعي، ما يعرفش إن المسجد لا يجوز أن يبول فيه الإنسان. قام هذا الأعراب في بال من المسجد، فقام إليه الناس، فقام إليه الناس، وفي رواية فقال الناس له مه مه ماذا تصنع، وفي رواية فهجره الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه، لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله. قال فلما فرغ دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدم الماء فصبه عليه. وهنا في قاعدة تربوية عظيمة جدا 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 يا إخواني، هذه القاعدة بنقول فيها أن الجاهل لا ينبغي أبدا أن ننكر عليه إنكارا شديدا، بل نعلمه برحمة. كثير من الناس جهل بالأحكام الشرعية، فينفعش عليك لما تيجي تعلمه أن تتعلمه بقوة أو بشدة. وأمثل ما يدلنا على هذا الأمر حديث خوارجه المسلم في صحيح من حديث معاوية بن الحكم السلمي. ومعاوية بن الحكم السلمي كان من السابقين الأولين للإسلام، وهاجر إلى الحبشة، وكان في بداية الأمر يجوز الكلام في الصلاة، يجوز لنا واحد معد واحد يصلي يقول السلام عليكم ويقول عليكم السلام، ازيك عاملين الحمد لله اخبارك كويسه الحمد لله في الصلاه، حتى نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين فمنعنا الكلام. فمعاويه شهد حكم جواز الصلاه، جواز الكلام في الصلاه، ثم هاجر الى الحبشه. فلما هاجر معاويه الى الحبشه ماذا يقول الله عز وجل؟ أقوم الله فارسين فمنع الناس الكلام، منع الناس الكلام. ثم بعد ذلك يا إخواني عاد معاوية من الحبشة ففيهم بيصلي مع نفس الصم، وهذا حديث مخرج في المسلم، قال بينما أنا أصهر سلم إذ عطس رجل القوم فقلت له يرحمك الله، أفاكر بقى أن الكلام جائز في الصلاة؟ قال فرمان القوم بأبصارهم، قال فقلت وافك لأمي لما تنظرون إليها كذا، تبصر كذا وافك لأمي لما تنظرون إليها كذا، قال فأخذوا يضربون على الأقابين فعلمت أنهم يسكتونني فسكت، فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم مهما أنهى الصلاة، فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله، والله ما زجرني ولا نهرني ولا كهرني، ولكن قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام البشر، إنما هي لقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. شوفوا إخواني التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، فالجاهل يجب عليك أن تكون به رحيما، به رفيقا، وما كان رفق في شيء إلا زانا. فالأعرابي قال فبل في المسجد، اللي حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد دهوات لا تزلموه، علموه برحمة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان في رواية مسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء قدر، إنما هي لقراءة القرآن والصلاة. إيه اللي حصل على كده؟ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدلو الماء، جربل يعني الماء، وصبه على مكان بول هذا الرجل، فصب النبي صلى الله عليه وسلم الماء على بول هذا الرجل دليل على نجاسته. كذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى أي الغائص فإن التراب له طهور، التراب له طهور. عندنا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال لا صلاة بحضرة الطعام، ما فيش إنسان يصلي وهو جعان جدا ولا وهو يدافعه الأخبثان، الأخبثان أيضا. وانت تريد أن تدخل الخلاء بسبب البول أو الغائط لا يجوز لك أبدا أن تصلي بهذه الحالة وأنت حاقن وأنت حاسس البول أو الغائط، ليه؟ لأن حسك البول والغائط يمنعك من خشوات الصلاة الذي هو روح الصلاة. فالشاهد أن يسوع السلام قال ولا وهو يدافعه الأخبثان، خلاص النجس والأخبثان يصل من يسوع السلام البول والغائط. يؤمن الأدمي وغائطه نجس بالاتفاق، سواء كان صغير أو كبير، رجل أو امرأة، عبد أو حر، كل هذا كل ما يخرج من الإنسان سواء البول أو الغائط فإنه نجس. يبقى ده الأمر الأول والثاني عندنا مما قام الدليل على نجاسته. الأمر الثالث والرابع سريعا كده، المذي والوضيء، وهنضيف عندنا المني وهنضيف علينا إفرازات فرج المرأة. المذي هو إيه؟ الشيخ بيقول هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة. إنسان نظر مثلا إلى صورة، إنسان مثلا أصابته شهوة، إنسان مثلا تذكر أمرا ما أو تفكر في أمر ما فأصابته شهوة، فيجد أنه قد خرج من فرجه ماء أبيض رقيق لزج يخرج كقطرة أو قطرتين وقد لا يشعر به الإنسان. هذا هو المذي أو المذي، وكلهما لغة يصح. هذا هو المذي. أما الودي يا أحبتي في الله، الودي هو ماء أبيض فخيل يخرج بعد البول في أيام الشتاء وعند حمل الأشياء الثقيلة. ممكن واحد يشيل حاجة ثقيلة جدا 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 ثم بعد ذلك يجد أن في بلل يسير في الثياب، يكشف يجد أن في ماء أبيض عاكس كده خرج منه، يا ترى الماء ده إيه؟ الماء ده إيه؟ ده اسمه الودي. او انت بتلاحظها جيد جدا في ايام الشتاء تجد ان في مسألة في ايام الشتاء وانت بتتبول تجد ان في ماء ابيض كده بيخرج بعد البول، الماء ده اسمه ايه؟ ده اسمه وديء، اسمه وديء. وكل من المذي والودي كلاهما نجس. اما الدليل على المجد المذي فحديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وهنا في مسألة تربوية هامة جدا يا إخواني، هذه المسألة هي مسألة الحياء في طالب العلم. لا ينبغي أبدا أن الإنسان يترك العلم يقول أنا أستحي أن أسأل الشيخ، لا 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 يا أخي، ما ينبغي لك ذلك. تذكر دائما قول عائشة رضي الله عنها كما خرج مسلم في صحيح رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن من التفقه في الدين. كانت المرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله عن أدق الأشياء المتعلقة بالمرأة، يا رسول الله هل أعلم المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ شوف سبحان الله السؤال جاي من المرأة إزاي في أدب، مقدمة بمقدمة لطيفة، يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. المرأة كانت تقول يا رسول الله إني أستحيض فماذا أفعل؟ يا رسول الله إحدانا تحيض وليس لها إلا ثوب واحد ماذا تصنع؟ أسئلة في غاية الخصوصية بالنسبة للمرأة، ومع ذلك لم يمنعها أبدا حياها أن هي تتفقه في الدين. فينبغي عليك المسائل المتعلقة بالدين أن تسأل فيها، إذا استحيت أن تسأل فافعل كما صنع علي رضي الله عنه عندما وكل أحدا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فوكل غيرك أن يسأل ثم. وعلى فكرة ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح من العلامة الألباني أن عليا نفسه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أيضا، أن عليا نفسه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أيضا. فالمذي نجس، ويجب على الإنسان أن يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة. نحن نعرف على ذلك أن خروج المذي من نواقض الوضوء. أما الودي فالشيخ ذكر أثر ابن عباس المني والودي والمذي، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال اغسل ذكرك أو مذاكرك، ومعنى مذاكرك أي الذكر والأنثيين، وتوضأ وضوءك للصلاة. ويتوضأ ذلك من هذا أن أنت مطالب عند خروج المذي منك أن تغسل ذكرك فقط مكان خروج المذي. أما إذا نزل مذيا، إذا نزل مزي على الأنثيين، فإنك مصاب هذه الحالة أن تغسل الذكر والأنثيين، بحديث اغسل ذكرك أو مذاكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. يعني المذي الذي كان المني حكمه، المني طاهر، المني حكمه طاهر. صار دليل عن الشيخ، دليل عن الشيخ، الدليل عدم ورود دليل يدل على النجاسة، عدم ورود دليل يدل على النجاسة. من الأدلة اللي عندنا تدل على أن المني طاهر؟ الدليل في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرك المني من ثوبه، وإن المني ده لو كان نجس كان من غسله، كان النبي صلى الله عليه وسلم غسله. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحط أي يفرك، أي يمسح كان محل مكان المني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحط المني من ثوبه، يحط المني من ثوبه بعرق الإبخر. الإبخر ده كان حشيش بيخرج في المدينة وكانت له رائحة طيبة، فلو كان نجسا لغسله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة من المسائل التي تنازع فيها أهل العلم، والراجح أن المني طاهر. وهل يظن أن يجعل الله عز وجل أصل خلقة الأنبياء وخلقة النبيين والصالحين والشهداء والأولياء أن يكون نسخة شرس؟ وليس معنى أن مثلا الغسل الأفضل لم يوجد الغسل، ونفصل هذه المسألة إن شاء الله في باب الغسل بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى المثل الوجه والمني. يبقى عندنا مسألة مهمة جدا متعلقة بالأخوات، مسألة إفرازات فرج المرأة. المرأة دائما بتسأل عن هذه المسألة أنها تجد على فرجها بعض الإفرازات، فترى إيه حكم هذه الإفرازات؟ احنا بداية في علم الفقه لابد تكون دقيق جدا اخي الحبيب، دقيق جدا 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 لأبعد الاحوال، لان اللي بيجي يسألك بيبقى جاي عايز يسمع كلمة واحدة منك، هذا حلال، هذا حلال، او هذا حرام، على وفق ما يتناسب مع هذا. فينبغي عليك ان تكون دقيق جدا في السؤال. فاذا سألتك اخت من الاخوات او ام من الامهات وقالت لك يا ترى انا بجد بعض الافرازات على فانا اعمل ايه، ما فيهاش اقولها تهب وبشرط، ما فيهاش اقولها نجس وبشرط، ولكن تسأل تقول لها هي الافرازات دي نتيجة عن ايه؟ تقول والله اصل كان زوجي يقدمني فخرج هذه الافرازات، تقول لها الافرازات دي على طول مذي وفيها الوضوء، تغسل الفرج والوضوء. تقول لك والله ده من غير شيء، ده انا طول ما انا قاعدة في طبيعي جدا ما فيش اي حاجة، قاعد مع اولادي وكده بجد هذه الافرازات بتخرج. نقول لها خلاص اذا كانت هذه الافرازات تخرج منك من غير شهوة فهذه افرازات طاهرة وتعامل مع مرض العرق. الدليل ها قولوا عدم ورود الدليل على النجاسة، عدم ورود الدليل على النجاسة. يبقى الامر الاول النجس، والثاني البول والغائط، الامر الثالث والرابع المذي والوجه، الامر الخامس عندنا راث ما لا يؤكل لحمه. هو في حيوانات تؤكل وحيوانات لا تؤكل، تنتبه من قصدي مهمة، في عندنا حيوانات تؤكل وحيوانات لا تؤكل. الراث التي تؤكل كالبقر والغنم والابل، فهذه الاشياء بولها وغائطها طاهر. اما التي لا تؤكل فبولها وغائطها نجس على قول الجمهور. طب يا ترى البول والغائط بتاع الحيوانات اللي اكلت اللحمه ايه الدليل على الطهاره بتاعته؟ الادله كثيره جدا، منها في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله اصلي في مرابض الغنم. مرابض الغنم اعزكم الله اللي احنا بنسميها عندنا في اهل مصر النهارده الزريبه، يعني اصلي في مرابض الغنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. طب انا اسالك سؤال، المرابط دي ارضيتها ايه؟ بول وغائط للغنم، ومع ذلك النبي أباح الصلاة. طب إيه الدليل هنا؟ الدليل إن من شروط صحة الصلاة أن يكون المكان طاهرا. فلو كانت الأرض نجسة النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما ينفعش إن أنت تصلي فيها، ولكن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على الطهارة. كذلك أيضا عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير له، وطافت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم على بعير لها. الدليل عن الشيخ، الدليل عندنا في النقطة المهمة اللي أنا سألتها لك دلوقتي، إن لو كان البول الغائب بتاع الإبل نجس لكان ذلك متعارضا مع قول الله عز وجل أن طهر بيتي. إزاي ربنا بيأمرنا أن نحن نكون مطهرين البيت ومع ذلك النبي يخش بالجمل اللي البول الغائب بتاع نجس ولو كان نجس؟ فإذا هذا في دليل على أن البول الغائب مأكول اللحم طاهر. كذلك أيضا ثبت في الصحيح أن العرانيين قبيلة من عرين أتوا إلى يسوع صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، أصابتهم قرحة شديدة جدا بسبب جو المدينة، جو جديد عليهم، فأصابتهم قرحة في أمعائهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل، أن يبيع الإبل. فلو كانت نجسة ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم روحوا شربوا منها. واحد يقول لي بس دي ضرورة، ضرورة والضرورات تبيح المحظورات. أقول لك تذكر معي ما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فلو كان نجس يبقى شيء محرم علينا، يبقى فيش في دواء، وطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في الشرب منه للتداوي فهذا في دليل على الطهارة. يبقى إذا روى سبول مأكول اللحم يجوز هو طاهر، أما روى سبول ما لا يؤكل لحمه فهو نجس. ودليل ما ذكره الشيخ عندنا صفحة 25 حديث عبد الله بن مسعود، وانت دايما كل ما تجد في الحديث عن عبد الله فاعرف انه هو من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في غالب الاوقات. عن عبد الله بن مسعود قال اراد النبي ان يتبرز فقال اتني بثلاثة احجار، قال فوجدت له حجرين وروثة، فامسك الحجرين وطرح الروثة وقال هو رجس، والرجس هو الشيء النجس، يبقى روث ما لا يقل نجس. طيب الشيء الثالث عندنا من معرض الدليل عن نجاسته دم الحيض. دم الحيض لحديث أثناء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع دم الحيض يصيب ثوب المرأة يا رسول الله تعمل إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحطه يعني تفركه يعني، ثم تقرصه بالماء، فقرص الماء اللي تدعكه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فهذا في دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان هي تغسل وتتقن جدا مساله الغسل دم الحيض من الثوب حتى تطهر هذا الثوب. طب ممكن اسالك سؤال وسؤال مهم جدا، طب يا ترى لو انت رايح تصلي و يعني قدر الله عز وجل كده ان انت تصاب بجرح يسير في ايديك او في رجليك وفي دم خرج منك فاصاب ثوبك، يا ترى هذا الدم احنا نسميه دم الجروح يعني دم الجروح هل يا ترى هو طاهر ولا نجس؟ وهذه مسألة مهمة جدا لابد ان انت تكون واخد بالك منها. ها يا ترى هذا الدم نجس؟ اعرف الالام دم الجروح طاهر على ان دم الجروح طاهر، والدليل على ذلك عندنا كثيرة جدا، منها ما اخرجه مالك في موطأ لسند صحيح ان عمر رضي الله عنه صلى الفجر وجرحه يثغب دما، يثغب دما اي الدم لما كان على ايد ابو الاوعى جسر لعنه الله عليه وعلى من حق، كان المقاب يصلي الفجر وجرحه يصل الدم يعني بالدم، هذا الدم يغطي الثوب مع ذلك ما انكر على امر احد، ما انكر على امر احمد صحابه، كل اصحابه كانوا يرون ذلك، فلما الله عنه مره اجل على فلو كان نجس لكان اقول له امير المؤمنين هذا الدم لما خرج منك كان الدم ده نجس فما ينفعش تصلي فيه، ولكن انا رايح. ثبت في الصحيح البخاري سنن معذرة معلقا، ووصل الحديث ابو داود في السنن من حديث جابر اننا انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع فاصاب الجيش امرأة من المشركين فماتت، فاقسم زوجها الا يهدأ له بال حتى يريق دما من اصحاب محمد، حتى نزل النبي منزلا في مكان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان هو يريح الجيش، فقال من يكلؤنا الليله؟ من اللي حصن لنا الليله؟ من هيكون عنده النهارده يعني حراسه؟ فانتدب رجل من المهاجرين رجل انصار، خرج من المهاجرين رجل انصار، فقال المهاجري للانصاري اي ليله تقوم؟ فقال الانصاري اقوم او الليله تقوم انت اخرها، فقال الانصاري يصلي، فجاء رجل مشرك زوج المراه التي ماتت فلما راه علم انه ربيئه القوم، ربيئه القوم اي حارسهم، فانتزع سهم من كلمته فضربه به، رجل يصلي فضربه به فوقع سهم في صدره فانتزعه فالقاه، فانتزعه فألقاه، ثم أخذ سهما آخر فضربه فوقع في صدره، ثلاثة أن تضرب في صدره وينتزع وألقاه. ثم بعد ذلك تأوه الرجل من شدة الألم، تأوه الرجل، فقال يا موجود سبحان الله هلا إخوتي من أول سهم ضربت به، مش كنت صاحيت من أول سهم ضربت به؟ فأتم الرجل صلاته، أتم الرجل صلاته. وفي الرواية للبيهقي كما نقل غير واحد من أهل العلم أن هذا الأمر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ولم يأمره بإعادة الصلاة، فلو كان الدم نجس إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بإعادة الصلاة. كذلك أيضا في صحيح البخاري قل الحسن ما زال الصحابة يصلون في جرحاتهم، وثبت عن ابن أبي أوفى أنه عصر أنه بزق دما في الصلاة، بزق دما يخرج من فمه دم فأتم صلاته ولم يتوضأ. وثبت أيضا ابن عمر في البخاري أنه عصر بصرة حبة كانت في وجهه عصرها في الصلاة فخرج منها الدم فأتم صلاته ولم يتوضأ. هذه كلها يا إخواني أدلة تدل على أن دماء الجروح طاهرة ليس لها. طب واحد ممكن يسأل يقول طب أنا كنت أضحي في عيد الأضحى والثياب تلطخت بالدماء، يا ترى دماء الحيوانات بقى حكمها ايه؟ دماء الحيوانات يا اخواني مطلقا طهورة ليس فيها شيء، ودليل على ذلك ما خرجه مسلم في صحيح من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم عند الكعبة، وكان مجلس قريش صادق قريش الكفار عبد بن شيبة وربيع بن شيبة والوليد بن عتبة وابو جهل، قالوا ايكم يذهب الى سلا جزور بن فلان الامعاء، واحد من الكفار كان ذبح الجزور، فبيقول مين بقى اللي يجيب بقى ايه الامعاء وما يتعلق بالدم الاشياء اللي في معدة الابل اللي هي القياديا يروح يجيبها ويلقيها ظهر محمد. قال عبد الله بن مسعود فانبعث اشقى القوم وهو عبد بن ابي وعيس فاتى بها ووضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بفرثها ودمها، بفرثها ودمها، الفرث اللي هو الغائط والدم طبعا معروف. فأتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته حتى جاءت فاطمة ونزعت هذه الأشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلى الله عليه وقال لقد جئتكم بالذبح. هذا الحديث في دليل أنه يلقي على ظهره الدم والفرث ومع ذلك لم يخرج من صلاته، هذا في دليل عن الطهارة لأنها كانت نجسة لا خرج النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك رواه البيهقي في سنة بإسناد صحيح كما قال علامة الألباني رحمة الله عليه أن ابن سعود رضي الله عنه نحر جزورا فتلطخ ثوبه بالدم ثم دخل إلى الصلاة فصلى ولم يغير ثيابه. دم الحوض ده الأمر السادس عندنا من الأشياء النجسة. بعد ذلك لعاب الكلب، لعاب الكلب، لعاب الكلب نجس، دليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب. وسبحان الله ثبت علميا إن لعاب الكلب هذا يعني في ألمانيا حبوا يعملوا دراسة حول هذا الحديث فجاءوا اللعاب وبدأوا يستخدموا معاه أقوى المنظفات، أقوى المنظفات يسموها عجلي المنظفات، وسبحان الله وجدوا ان في لعاب الكلب دوده شريطين، هذه الدوده لا تمد مثل هذه المنظفات ولا تمد الا بماده واحده، الماده دي هي ماده السيليكون اللي موجوده في التراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فليس يقول طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولهن بالتراب، اولهن بالتراب. فواحد ممكن يقول طب لو انا واحد بسق في الارض، رجل بسق في الارض وانا ماشي هذا البصاق جه على ثيابي اعمل ايه؟ هل يا ترى البصاق ده نجس ولا طاهر؟ ها قول انت طاهر ليه؟ مفيش دليل على النجاسه، مفيش دليل على النجاسه، ان السنقات اللعاب فقط، اللعاب فقط هو اللي نجس، اللعاب فقط، لعاب الكلب فقط هو النجس، اما لعاب الانسان فانه طاهر، فانه طاهر فليس بنجس، ولكن هذه من الاشياء المستقذره التي ينبغي علينا ان نغسل الثياب منها. لعاب الكلب. الامر الاخير معنا النهارده اللي هو المتعلق بالميته. في فرق بين وبين الذبيحه. الميتة اللي هي بتموت رغم عن ألفها كان بيعد الطريق 450 ده اسمه ميتة. بقرة أصابها مثلا موت عد الطريق 450 موتتها دي لا يجوز أكلها لأنها ماتت رغم عن أنفها. أما البقرة اللي احنا بنجيبها ونسمي ونكبر ونذبح فهذه بقرة يجوز أكلها زكية الزكاة شرعية اللي هي بالذبح يعني. فالشيخ بيقول الميتة وهي ما مات حتف أنفه من غير الزكاة الشرعية، الزكاة الشرعية اللي هي الذبح يعني. وهذه الميتة نجسة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، الإهاب هو جلد الميتة. فالنبي يقول إذا دبغ، والدباغ طبعا معروف إن هذا الجلد بيوضع في ماء وملح وله بعض العمليات كلها عشان يدبغ، فالنبي يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ده عن معناه إن هو أخذ الدباغ كان إيه؟ كان شيئا نجسا. بس إحنا عندنا عدة ميتات صاهرة يا إخواني، عدة ميتات صاهرة. الميتة الأولانية سمك الجراد، أنت بتجيب السمك حي لا طبعا بيكون مات. طب انت ذبحته؟ احنا في سجن. لكن لا تذبح. طب احنا ما هو ده مات حد في انفي، مفيش ذبيحه شرعيه. هقول لك ما هو النبي صلى الله عليه وسلم استثنانا، استثنى لنا السمك كما قال السن في اول حديث ذكرناه، هو الطهور ماؤه، الحل ايه؟ ميتته. الحل ميتته، يعني كل سمك يخرج من البحر فهو طاهر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان السمك الحوت والجواد. والحوت مش معنى الحوت اللي هو الضخم عند الله، الحوت اللي هو السمك يعني. اما الميتتان في الحوت والجواد، واما الدمان في الكبد والطحال. اي يجوز لنا ان ناكل هذه الاشياء لان الله عز وجل قد احلها لنا. ميتت مال دم له سائل، مال دم له سائل كل حشره او كل زاحف من الزواحف اللي انت ممكن تضربه وتموته ما يخرجش منه دم. مثلا الذباب، النمل، النحل، فهذه اشياء كلها ميتتها طاهره، ميتتها طاهره. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر. فإن هذه الذبابة النجسة إذا ماتت هو لما بغمسها تموت. فإذا كانت هذه الميتة نجسة لا أمر للإنسان بإلقاء كل ما في الإناء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بذلك، وهذا في دليل على أنها طاهرة. يعني وأنا بصلي كده وجدت ناموسة وأنا قمت وضعتها كده وجدت على أبي أكمل صلاة؟ أكمل صلاة، ما فيش فيها أي مشكلة. يستثنى أيضا من الميتة عظمها وقرنها وظفرها شعرها ورشها، كل ذلك طاهر. وقوفها على الأصل. إيه هو الأصل؟ الأصل اللي هو الطهارة. الأصل في الأشياء الطهارة ما لم يأتي دليل يدل على النجاسة. ولما رواه البخاري تعليقا أن الزهري قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره، أدركت ناسا من السلف أو من سلف العلماء ينتشطون بها، أي كانوا بيأخذوا عظام هذه الحيوانات ويستخدموها كأمشاط، كأمشاط يتنشطون بها ويدهنون فيها، يضعون فيها الدهن والطيب، لا يرون به بأسا. وقال حماد لا بأي شيء. الميتة أثبت إن شاء الله تعالى بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طيب إن شاء الله اللي عنده سؤال يتفضل مشكورا. إن شاء الله اللي عنده سؤال يتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بالنسبة للسؤال أنا مش فاهم، ويريت يعني في الأسئلة الفقهية بالذات تكون مسألة واضحة، ولكن أنا أجيب إن شاء الله بما فهمت. إذا كنت تقصد أنك وجدت شيئا في الطريق وتسأل حكم أخذه، فهذه لقطة، هذه لقطة، وعلماؤنا يقولون أن اللقطة عندنا على اثنين. النوع الأول لقطة يسيرة، أحد مش لاجني في الشارع، لا تفاحة في الشارع، لا ثلاثة جنيه في الشارع. مثل هذه الأمور لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن الإنسان يقدر يسأل في الشارع مين اللي يعمل منه جنيه، مين اللي يعمل منه نص جنيه، مين يعمل منه ربع جنيه. لا، في هذه الأشياء يا أخي الحبيب إذا كان الشيء الذي وجدته أنت شيء يسير، شيء يسير لا قيمة له بين الناس، شيء يسير فلك أن تأخذه. الحديث أن يسوع قال إني لأمر بالتمرة في الطريق فأريد أن أكلها فتذكروا لعلها من تمر الصدقة فلا أكله، لأن يسوع كان يحرم عليه الصدقة. أما إذا كان المقصود أخي الحبيب إن اللقطة هذا شيء كبير، واحد لأ مثلا 1000 جنيه 2000 جنيه مثال هذه الأمور مثلا، أو كل شيء مثلا له قيمة عظيمة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها سنة سنة ثم سنة ثم سنة، فإن لم تجد لها أحد فإنما هذا شيء من الله عز وجل أخذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واستثنى من ذلك طبعا لقطة الحرم، لقطة حرم، حرم المكة والمدن، فلا يجوز لك بحال الأحوال أن تأخذها إلا للتعريف، والله أعلم. بالنسبة لحكم التصفيق للنساء في الصلاة، فالحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندنا واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء. وعندنا حديث المخرج في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض الموت ووجد من نفسه خفة ورضا أن يخرج لما رأى الصحابة أخرج يسبحون سبحان الله سبحان الله سبحان الله لماذا يرجع حتى يرجع أبو بكر ويتقدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا تبني شيء في الصلاة المصفق. ولكن أود أن أذكر الأخوة بأمرهم يا إخواني الخشوع في الصلاة هو روحها الخشوع في الصلاة هو روحها وإذا عدم الخشوع في الصلاة فحالك بالضبط في صلاتك كحال الجسد إذا فقد الروح. فينبغي على المرأة إذا علمت أنها ستصلي إذا علمت أنها تصلي والله أحد الولد الصغير مهما كان مع أخوات الكبار أو مثلا تعلم الولد أن صوت الصلاة مش حاجة وتعلمه وتفهمه بأسلوب طيب سهل حتى يتبين ذلك حتى يتبين ذلك الولد يتربى على ذلك. الله أعلم. بالنسبة لمسألة الكنوز التي إنه في باطن الأرض إنسان وجد كنزا في باطن الأرض من وجد كنزا في باطن الأرض وهو من دفن الجاهلية أو من دفن الأمم السابقة فهذا رزق ساقه الله عز وجل لك ولكن لابد أن تعلم عدة أمور. في بعض الناس النهضة تبحث عن الآثار وغير ذلك تبحث عن الآثار وغير ذلك فهذه الأمور لا ينبغي عليك أن تدخل نفسك فيها لأن المشاكل من ورائها كثيرة جدا 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 لا ينبغي عليك أن تدخل نفسك في هذا الباب أن تدخل نفسك في هذا الباب. كذلك أيضا يكون معظمها تماثيل وغير ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن بيع مثل هذه الأصنام. فهذا النقطتين أنت تطلع أثار أو تماثيل هذه تمثيل أثناء بائي هتحطها في بيتك حرام هتبيعها حرام ولا تجعل نفسك بمثل هذه الأمور. ولكن إذا وجدت مالا أو وجدت كنزا مال أو لذلك فهذا لك هذا لك ولكن لا تنسى أن تخرج زكاته وهو الخمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ركاز الخمس. طيب هذا هذا المعنى أخي الحبيب إن شاء الله يعني أنا أذكر بعضها لك إن شاء الله هي محتاجة إن هي تكتب فإن شاء الله نكتبها وديها الأخوة على المنتدى بإذن الله ينزل هناك بإذن الله. الأصل في كلام أهل العلم في مسألة كفارة اليمين ما قاله الله عز وجل فكفارته إطعام. فهذا هو الأصل هذا هو الأصل إن أنا أخرج الكفارة طعام يأكله الناس. أما مسألة هل يجوز إعطاء ونية أم دي فإن شاء الله أن أبحثها وأرد عليكم الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أقول لا أعلم وهذا أصل هام جدا يا إخواني لابد برضو نحن نساعد عليه. إذا كنت لا تعلم قل لا أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا أعلم. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله وهي أحب إلى الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم ثم قال الله الله أعلم. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحب البقاء إلى الله المساجد إن أحب البقاء إلى الله المساجد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بذلك. ثم بعد ذلك جاء رجل من السلام وقال رسول الله أي البقاع أبغض لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم. فقال النبي لا أعلم. فقال النبي لا أعلم. فجاء جبريل عليه السلام وقال أبغض البقاع إلى الله عز وجل الأسواق. فالنبي قال لا أعلم. وكذلك قال النبي في حديث جبريل يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال أنا لا أعرف. وكان هذا الهدي تعلمه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت عند الدارمي في سننه بإسناد جيد أن أبا بكر رضي الله عنه لما ولد كانت تأتيه مسألة فإن كان فيها شيء من كتاب الله ذكره، وإن لم يجد فنظر في سنة السلم، فإن وجد فيها شيئا ذكره، وإن لم يجد جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسألهم، فإن وجد عندهم شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يحفظ عن محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يجد استشارهم ثم بعد ذلك أخذ برأيهم. فينبغي علينا إخواني نحن السؤال في مسألة أن نقول لا أعلم لا أعلم، لا تستحي أبدا لا تستحي أبدا. هل الفقه والشريعة هو القرآن ونرق؟ يجب عليك أن تعلم أن الألفاظ بيطر عليها تطور، الألفاظ بيطر عليها تطور من وقت لآخر، فتارة تطلق الشريعة على الفقه الإسلامي، ومثلا نوضع لك شريعة وقانون، كلية شريعة وقانون في جامعة الأزهر، فالشريعة يقصد بها دراسة الفقه، فهذا المعنى هو المعنى المعروف المزدوج في زمننا هذا، ولكن قبل ذلك كانت الشريعة يطلق على الشريعة باب الاعتقاد، يعني كانوا يسمون باب الاعتقاد بالشريعة، ويحضرني في ذلك تسمية الإمام الأجر رحمة الله عليه كتاب الاعتقاد الذي صنفه بكتاب الشريعة. فقد لفظة الشريعة هذه تطلق طارة على الفقه وتطلق طارة على الاعتقاد، والمعنى يختلف حسب السياق في الكلام والله أعلم. وكذلك أيضا زي ما حضرتك بتقول أن القرآن ممكن يطلق عليه الشريعة، ليه؟ لأن احنا بنأخذ الشريعة من خلال القرآن، ولكن تبدو لك من حاجة مهمة أن الشريعة عندنا لا تأخذ من القرآن وحده، إنما تأخذ من القرآن وتأخذ من السنة، ولا ينبغي على إنسان أبدا أن يعتقد في يوم الأيام أن الشريعة تأخذ من القرآن بس، لأن اللي يعتقد ذلك كما اعتقد القرآنيين وفتنتهم طبعا ظهرت في زمننا هذا، اللي يقول لك احنا بنعتمد على القرآن بس ما نعتمدش على السنة، وناخذ الشريعة بتاعتنا من القرآن فقط ما نأخذهاش من السنة، هذا كلام باطل. وفي رجل من الجهلة دخل في مجلس كان فيه عمران بن حسين رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وعمران بن حسين يذكر الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل وقال يا عمران يا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم دعنا من هذا، تعالى نتكلم بما جاء في كتاب الله عز وجل. فقال رجل أحمق، أنت رجل أحمق ليه؟ قال وهل وجدت في كتاب الله عز وجل أن الصلاة صلاة الظهر 4 ركعات؟ وهل وجدت في كتاب الله عز وجل أنك تسر في صلاة الظهر والعصر وتجر في صلاة المغرب والعشاء والفجر؟ فبهت الرجل وما استطاع أبدا أن يتكلم. فلفظة الشريعة أخي الحبيب ممكن تطلق على الفقه، ممكن تطلق على الإعتقاد، ممكن تطلق على القرآن، ممكن تطلق على القرآن، فهذا المعنى يتغير من وقت لآخر ومن مكان لآخر ومن مسمى لمسمى، وهذا ما نعرف عندنا في اللغة بمسألة ظاهرة التطور اللغوي، لأن ممكن اللغة تحتمل أكثر من معنى والله أعلم. جزاكم الله خيرا على التغيير. طيب اسأل آخر جزاكم الله مصلحه. أختم دائما حديثنا بحديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه عظيم أجر وعظيم فضل لمن تمسك به وعمل به، وأرجو أن يكون هذا الحديث يعني من باب إحنا نتحرك لدعوة الناس ونجتهد كده في توصيل العلم الشرعي للناس، وليكن هذا الحديث هو النهاردة إن شاء الله نكتبه كده على الموبايل بتاعنا ونبعته رسائل لإخواننا حتى يمسكوا بهذا الفضل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرأ بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. سبحان الله، احنا معنا شيخنا الكريم الشيخ علي، أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه. وأنا لو أعرف أن الشيخ علي موجود ما تكلمت، يعني الشيخ علي فيه البركة، أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يكلل مجهودته بالتوفيق والسداد. وأنا لو أعرف أن الشيخ علي موجود أنا ما تكلمت، كنت أترك على طول الميكروفون له ويسامحني بالله على سوء الأدب، ولكن والله ما أعلم، لو أعلم تركت المايك، فأرجو منه أن يسامحني وأكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.